طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في مقدمة الشارح رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: ولا ريب أنه يجب على كل أحد، هكذا؟
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، يعني يؤمن بأركان الإيمان مثلا على سبيل الإجمال ونحو ذلك، وهذا كما سيأتي في حق أحد المسلمين وعامة المسلمين، وأما خواص الناس من العلماء وطلبة العلم فيجب عليهم أن يتعلموا على سبيل التفصيل ما لا يجب على العامة. قال: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، أي هذا الذي هو معرفة ما جاء به الرسول على سبيل التفصيل فرض كفاية على من عنده الأهلية من أهل العلم. قال: فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. واضح. وأما ما يجب على أعيانهم، أعيانهم كالعلماء مثلا وطلاب العلم، فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، كل على حسب قدرته وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. قال: ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. خلاصة أن الناس إيش؟ تفاوتون. قال: ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. واضح. من بلغته الحجة وفهمها يجب عليه ما لا يجب على من لم تبلغه الحجة ولم يفهمها، أو بلغته ولم يفهمها. قال: ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. طيب، المقصود من هذا أن هذا الوجوب العيني يتنوع ويختلف باختلاف الناس. قال: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، أي باب؟ باب العقيدة، أو عيز فيه عن معرفة الحق، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، والتفريط ينشأ عن إهمال، عن إهمال وترك، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما معنى فنسيتها؟ فتركتها. وكذلك اليوم تنسى أي تترك، أي تترك. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. والنسيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى معناه الترك عن عمد، لأن النسيان يطلق على الترك الصادر عن ذهول، هذا يكون في حق المخلوق، ويطلق على الترك الصادر عن عمد، وهذا في حق الله عز وجل. نعم. وكذلك اليوم تنسى أي تترك، يتركهم الله عز وجل لأنهم تركوا آياته. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. نعم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وهذا سنده حسن عند الحاكم في المستدرك وغيره، أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف، وجاء مرفوعا ولم يصح. قال: وكما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم. طيب، هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وفي سند الحارث بن عبد الله الأعور، والحارث الأعور متروك، بل قد كذب، كذبه الشعبي، والحديث ضعيف جدا، له طرق أخرى لا يصح منها شيء. نعم، يترك يذكره هكذا استطرادا، من غير يعني يذكره من كلامه، من غير أن يعزوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك، لكن إذا حصل الاشتباه على بعض الناس ممن يستمع بحيث أنه قد يظن أن هذا حديث يترك، لكن إن كان بين من يميز هذا ويعرف أن هذا ليس بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك. فإذا خشي أن يلتبس على بعض الناس فينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يصح يترك. قال: إلى غير ذلك من الآيات. ما صح عن علي حتى، ما صح. قال: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. قال: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. طبعا الأسلوب الذي نمشي عليه في هذا الكتاب وفيما مضى من الكتب أن الكلام الواضح واضح، ما يحتاج إلى أن يكثر من التعليق عليه والشرح، لأنه واضح، والشيء الذي يحتاج إلى توضيح يوضح، وما حصل المرور عليه مثلا وما تنبهنا له عند شخص يعني إشكال يسأل عنه في حينه، يسأل عنه في حينه حتى لا تمر عليه بعض العبارات في الكتاب وهو غير فاهم لها، هذه الطريقة التي نسير عليها، لأن المرور على الكلام الواضح من غير كثرة التعليق عليه هذا مما يعني ماذا؟ مما يجعل الشخص يمشي في الكتاب، والكتاب كبير كما تعلمون. وأوصي بالمراجعة، وأن يحرص الشخص على أن يقتني الكتاب ويراجع الدروس التي أخذت مثلا، وإن استطاع أن يحضر الدرس الذي سنأخذه قبل أن يأتي أمر جيد. نحن الآن في المقدمة، كلام واضح سهل. ستأتي معنا مسائل يحتاج أن نقف عندها، يحتاج أن نقف عندها، ويعني ماذا تحتاج إلى إطالة، فلا بد من المراجعة. قال: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخرة ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: فإن كان قوله ومن اتبعني، الاسم الموصول في قوله ومن اتبعني، معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم أهل، هم الدعاة إلى الله. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل الذي هو أنا، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم. طيب، ينتبه لهذا. قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو، الفاعل أدعو أين هو؟
أنا،
ضمير مستتر تقديره أنا، أدعو أنا. طيب، قوله ومن اتبعني، قيل إنه معطوف على قول على الضمير المستتر في أدعو، يكون التقدير: قل هذه سبيلي أدعو ومن اتبعني أيضا ماذا؟
يدعو.
فيكون معنى الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، وأتباعه يدعون إلى الله، إيش؟ يدعون إلى الله، فأتباعهم الدعاة إلى الله. وقيل إن قوله ومن اتبعني معطوف على الضمير المنفصل في قوله أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سيكون ومن اتبعني معطوف على أنا، يكون المعنى أنا على بصيرة ومن اتبعني أيضا
على بصيرة،
على بصيرة. وكلا المعنيين صواب، وكلاهما متلازمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، وأتباعه يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. هل هذا واضح؟ نعيد الكلام. قال: فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، يكون التقدير إيش؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أيضا يدعو إلى الله، أتباعهم الدعاة إلى الله. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل الذي هو أنا، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة، يكون التقدير على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا على بصيرة ومن اتبعني إيش؟ على بصيرة، فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. طيب، عبارة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، يعني ماذا أحسن من عبارة من أبي العز ها هنا؟ يقول ابن القيم: والقولان متلازمان، تأمل، والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه، ركز على هذا، ويكون على بصيرة. واضح؟ يعني قول ابن أبي العز رحمه الله وكلا المعنيين حق أحسن منه قول ابن القيم: والقولان متلازمان. القولان متلازمان، أي يلزم من هذا هذا ويلزم من هذا هذا. قال: فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه، ويكون على بصيرة، لأنه لا يدعو إلى ما دعا إليه إلا إذا كان على
بصيرة.
على بصيرة. فالقولان متلازمان كما قال الإمام ابن القيم. قال: والقول الأول، القول الأول الذي هو أن ومن اتبعني معطوف على الضمير المستتر في أدعو، وهو قول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. طيب، واضح إن شاء الله. قال: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذا جاء عن عدد من الصحابة، نعم، منهم ثوبان في صحيح مسلم، منهم المغيرة في الصحيحين، ومنهم معاوية أيضا في الصحيحين، وجاء عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وجماعة من الصحابة، عمران بن حسين، وكلها متضافرة على إثبات وجود الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يقول القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. والإمام البخاري يقول: هم أهل العلم. والإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم يقول: يجوز أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، يعني ليسوا يعني في مكان واحد أو في عمل واحد. نعم. قال: ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالمعروف وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد. لكن يجمع هؤلاء كلهم، يجمعهم التمسك بماذا؟ الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. ولما كان أهل الحديث هم أقرب هذه الطوائف لأنهم أعلم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته، قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وجاء أيضا عن غير الإمام أحمد، يعني عبد الله بن مبارك وجماعة من السلف هذا التفسير. فعلى كل من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم سلف هذه الأمة فهو من هؤلاء سواء كان فقيها أو محدثا أو مفسرا، نعم، أو غير ذلك. طيب، ثم شرع الشارح رحمه الله تعالى في التعريف بالطحاوي رحمه الله، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى.